أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى النقطة الثانية ما هو المراد بقوة صدور الخبر الذي له مرجح ذكرنا في النقطة الأولى عدة نماذج للمرجحات السندية التي توجب أقوائية صدور الخبر الذي معه مرجح على الخبر الذي ليس له مرجح من قبيل الأعدلية من قبيل المصداقية من قبيل علو السند من قبيل تعدد الرواة إلى غير ذلك وهنا يبحث المصنف عن المقصود بالقوة الصدور للخبر الذي معه مرجح وقد أشار فيما سبق إلا أنه يكرر هاهنا فيقول بأن المقصود بالقوة في الصدور للخبر الذي له مرجح هو عبارة عن كون الخبر الذي له مرجح أقرب إلى الواقع من الخبر الذي ليس له مرجح وكل ما يوجب الأقربية للواقع فهو مرجح وهو معتبر كما سبق بحث هذه المسألة تبعا للمصنف ورأيه بناء على ما يستفيده من مقبولة ابن حنظلة حيث تعدى منها من المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة وأن المعيار على كل ما يوجب الأقربية للواقع سواء نص عليه في مقبولة ابن حنظلة كالشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة أو لم ينص عليه في مقبولة ابن حنظلة كعلو السند وتعدد الرواة مثلا والأعدلية مثلا وغير ذلك فمن هنا نقول بأن المقصود بالقوة يعني الأقربية للواقع فإذا كان مع أحد الخبرين ما يوجب أقربيته للواقع كان هو المعتبر وسقط الآخر عن الاعتبار وبكلمة أخرى نقول لو افترضنا العلم بأن أحد الخبرين حجة والآخر ليس بحجة فهنا إذا دار الأمر بين الحجة من اللا حجة فهنا العقل والعقلاء يحكمان بلزوم تقديم الذي معه مرجح لأنه أقرب للواقع وأما الذي ليس معه مرجح فهو أبعد عن الواقع إن قلت بأنه
بناء على ما أفدتم من افتراض العلم بكذب أحد الخبرين وأن أحدهما حجة والآخر ليس بحجة، هو أن المسألة سترجع لبحث اشتباه الحجة باللا حجة وليس لبحث تعارض الحجتين، وكلامنا فعلا في بحث تعارض الحجتين وليس في تعارض الحجة باللا حجة. كي يقال لو افترضنا العلم بأن أحدهما حجة والآخر ليس بحجة، نرجح الذي معه مرجح ونقول بحجيته ونسقط الآخر. قلت إن قلت هكذا قلت بأن مسألتنا هي من باب التعارض وتعارض الحجتين وليس تعارض الحجة باللا حجة واشتباه الحجة باللا حجة، إنما بحثنا في تعارض الحجتين، بل قد نعلم غالبا بأن كلتا الروايتين صادرة عن المعصومين عليهم السلام فكلتاهما حجة، إلا أننا نقول لو افترضنا، كلامنا فرضي، لو افترضنا بأنه واحد من هذين الخبرين حجة والآخر حجة، فإن العقل والعقلاء يحكمان بتقديم الذي معه مرجح، فكذلك نقول في مسألتنا وهي مسألة تعارض الحجتين بتقديم الذي معه المرجح. فالظن في المقام ببركة وجود المرجح هو ظن شأني وليس ظنا فعليا، إنما ظن شأني وليس ظنا فعليا، بحيث هذا الظن الفعلي الذي يكون في الخبر الذي معه مرجح يوجب سقوط الخبر الذي ليس معه مرجح عن الحجية لتكون المسألة من باب الحجة باللا حجة، بل الظن شأني وليس ظنا فعليا بحيث يسقط الآخر عن الاعتبار، بل هو ظن شأني موجود ببركة وجود المرجح، ليس ظنا فعليا إنما هو ظن بالقوة إن شئت فقول. إن قلت، هذه إن قلت الثانية، بناء على ما أفدتم من أن الغالب نعلم بصدور كلا الخبرين وبحجيتهما، لا معنى حينئذ للأخذ بواحد منهما وإسقاط الآخر عن الاعتبار وعن الحجية وتقديم الخبر الذي معه مرجح على الخبر الذي ليس معه مرجح، إذ أنتم تقولون بأننا نعلم غالبا بأن كلا من الخبرين حجة وليست المسألة من باب الحجة باللا حجة، فكيف حينئذ تقدمون الخبر الذي معه المرجح على الخبر الذي ليس معه مرجح مع افتراض أن كلا من الخبرين بحسب الغالب حجة وصادر عن المعصومين عليهم السلام؟ إن قلت هكذا قلت بأن السر في القول بحجية واحد من هذين الخبرين وسقوط الآخر عن الحجية وطرحه عن الاعتبار هو تعارض الخبرين من ناحية وعدم إمكان الجمع العرفي بينهما، فالخبران متعارضان، فلا يمكننا أن نعمل بهما معا لأنهما متنافيان، كما أنه لا يمكننا أن نأخذ بواحد دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح، كما أنه لا يمكننا أن نسقطهما معا على الاعتبار مع أن أخبار الترجيح وأخبار التخيير دلت على حجية واحد منهما. فبناء على ذلك وهو عدم إمكان العمل بهما معا للتنافي وعدم إمكان تقديم واحد دون الآخر إلا بوجود مرجح، نقول حينئذ لا بد من الأخذ بواحد لأنه لا يمكن العمل بالاثنين وإسقاط الآخر عن الاعتبار، إلا أن هذا الذي نأخذ به لا بد أن يكون مع المرجح كما هو مقتضى الأدلة التي سبق بحثها. ومن هنا قلنا بأنه كأن المسألة ترجع لتعارض الحجة باللا حجة، كأن نفترض المسألة ترجع لتعارض الحجة باللا حجة، وإذا تعارض الحجة باللا حجة قدمنا ما كان معه المرجح لأنه أقرب للحجية والواقع، فالمسألة افتراضية. تم الكلام في هذه النقطة، طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: هذه نبذة من المرجحات السندية التي توجب القوة من حيث الصدور. وعرفت أن معنى القوة، أين عرفت؟ أي في صفحة 113 حينما قسمنا المرجحات، ترجيح إما من حيث الصدور بمعنى جعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور غيره، بحيث لو دار الأمر بين الحكم بصدور وصدور غيره لحكمنا بصدور في بداية المسألة. أن معنى القوة كون أحدهما أقرب إلى الواقع من حيث اشتماله على مزية غير موجودة في الآخر، بحيث لو فرضنا العلم بكذب أحدهما ومخالفته للواقع كان احتمال مطابقة ذي المزية للواقع أرجح وأقوى من مطابقة الآخر. الآن إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت الأولى بأنه بناء على ما أفدتم سترجع المسألة إلى اشتباه الحجة باللا حجة، قلت وإلا لا نقول بأن المسألة ترجع لاشتباه الحجة باللا حجة، لا بل هي لتعارض الحجتين، فقد لا يوجب المرجح الظن، يعني الظن الفعلي بكذب الخبر المرجوح. لماذا؟ من جهة احتمال صدق كلا الخبرين، فكلاهما حجة، فإن الخبرين المتعارضين لا يعلم غالبا كذب أحدهما، بل المفروض كلاهما حجة، لكن المسألة فرضية. نقول لو قلنا ولو افترضنا بأن أحدهما كاذب والآخر صادق نقدم ما كان معه مرجح. إن قلت الثانية إذا كان كلاهما حجة إذا لماذا تسقطون ما ليس معه مرجح؟ قلت وإنما التجأنا إلى طرح أحدهما وهو الذي ليس له مرجح بناء على تنافي ظاهريهما، يعني تعارض وعدم إمكان الجمع بينهما لعدم الشاهد، إذن لا يمكن أن نعمل بهما معا ولا نسقطهما معا ولا نأخذ بواحد إلا مع وجود مرجح، فيصيران في حكم ما لو وجب طرح أحدهما لكونه كاذبا فيؤخذ حينئذ بما هو أقرب إلى الصدق من الآخر وهو الذي يكون معه مرجح. النقطة الثالثة، رأي السيد المجاهد في المرجحات السندية والمتنية. أفاد السيد المجاهد في مفاتيح الأصول في صفحة 698 بأن المرجحات التي ذكرها الأصوليون وقسموها إلى قسمين، وهي المرجحات السندية والمتنية، يمكن أن نقسمها إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول المرجحات المفيدة للظن القوي. القسم الثاني المرجحات المفيدة للظن الضعيف. القسم الثالث المرجحات التي لا تفيد الظن، لا قويا ولا ضعيفا. ثم قال بأن الحجية للقسمين الأولين، يعني المرجحات السندية والمتنية التي تفيد ظنا قويا هي الحجة والمعتبرة في الترجيح، وكذلك المرجحات السندية والمتنية المفيدة للظن الضعيف تكون حجة وتعتبر في ترجيح أحد الخبرين على الآخر. وأما بالنسبة للقسم الثالث وهي المرجحات السندية والمتنية التي لا تفيد ظنا قويا ولا ضعيفا، فهي محل إشكال، والوجه في ذلك هو أنه يوجد وجه أو والسر في ذلك هو أنه يوجد وجه لاعتبار هذا القسم الثالث وهي المرجحات التي لا تفيد الظن، ويوجد وجه آخر لعدم اعتبار هذه المرجحات التي لا تفيد الظن. أما الوجه الذي يدل على اعتبار هذه المرجحات فهو الاحتياط، فإنه إذا وجد خبران كان مع أحدهما مرجح كعلو السند مثلا ولم يكن مع الآخر مرجح، فإن الاحتياط هو الأخذ بالخبر الذي معه المرجح وهو علو السند، وإن لم يكن هذا المرجح يوجب الظن القوي أو يوجب الظن الضعيف، حيث إن العقل يحكم بأن واحدا من هذين الخبرين حجة، فهذا الخبر وهو الذي معه المرجح علو السند إما هو حجة عينا أو حجة تخييرا، فهو حجة على كل حال، إما حجة تخييرا يعني المكلف بالخيار بين الأخذ به أو الأخذ بالآخر الذي ليس له مرجح، أو الأخذ بهذا عينا لأن معه مرجح وهو علو السند، والعقل يحكم بأنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير هو الأخذ بالتعيين، إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية فمقتضى حكم العقل هو الحجية التعيينية لا التخييرية. هذا هو الوجه للقول باعتبار
القسم الثالث وهو المرجحات التي لا تفيد ظنا. وأما الوجه لعدم اعتبار هذا القسم الثالث المرجحات التي لا تفيد ظنا فهو إطلاقات أخبار التخير بأيهما أخذت كان ذلك صوابا. فبناء على إطلاقات أخبار التخير المكلف أو الفقيه مخير عند تعارض الخبرين أن يأخذ بالأول أو الثاني. خرجنا من هذه الإطلاقات في فرض وجود مرجح يوجب الظن القوي كما في القسم الأول أو الظن الضعيف كما في القسم الثاني. وأما لو وجد مرجح لم يوجب ظنا قويا ولا ظنا ضعيفا فنبقى على مقتضى إطلاقات أخبار التخير. فالفقيه بالخيار أن يأخذ بالخبر الأول الذي فيه علو السند أو بالخبر الثاني الذي ليس فيه علو السند. ويرجح السيد المجاهد بعد ذلك الوجه الثاني وهو عدم حجية المرجحات التي لا تفيد الظن. هذا تمام رأي السيد المجاهد. إذن فالسيد المجاهد يفصل في المرجحات السندية والمتنية إن كانت توجب ظنا قويا كما في القسم الأول فهي حجة للترجيح، إن كانت توجب ظنا ضعيفا كما في القسم الثاني فهي حجة، وأما لو لم توجب ظنا إطلاقا فليست بحجة، والمعول على إطلاقات أخبار التخيير، إذ لا دليل على حجية أي مرجح ولو لم يوجب الظن. فالمرجحات التي لا توجب الظن لا دليل على حجيتها. هذا تمام كلامه، طبق العبارة جزاك الله خيرا. والغرض من إطالة الكلام هنا، لماذا أطلنا الكلام يقول المصنف في هذا المبحث مرجحات سندية ومتنية والمعيار في الحجية هو على ما كان معه مرجح يوجب أقربيته للواقع، هو أن بعضهم مقصود أستاذ سيد المجاهد تخيل أن المرجحات المذكورة في كلماتهم يعني كلمات الأصوليين للخبر من حيث السند أو المتن تنقسم إلى أقسام ثلاثة. قسم الأول بعضها يفيد الظن القوي، قسم الثاني وبعضها يفيد الظن الضعيف، قسم الثالث وبعضها لا يفيد الظن أصلا. فحكم بحجية الأولين الذي يفيد الظن القوي الذي يفيد الظن الضعيف، واستشكل في الثالث الذي لا يفيد الظن. فهناك وجه للحجية وهناك وجه لعدم الحجية. أما وجه الحجية من حيث إن الأحوط الأخذ بما فيه المرجح ولو لم يكن هذا المرجح موجبا للظن، لأن المسألة ترجع لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، ومقتضى القاعدة الأخذ بالحجية التعيينية لا التخييرية. وهناك وجه لعدم الحجية لهذا المرجح وهو من إطلاق أدلة التخيير. إذن هناك وجهان، ما الذي اختاره في الأخير وقوى ذلك يعني الوجه الثاني وهو عدم الحجية بناء على أنه لا دليل على الترجيح بالأمور التعبدية يعني التي لا تفيد الظن مطلق الأمور مطلق المرجحات التي لا تفيد الظن؟
في مقابل إطلاقات التخيير. إذن العمل على إطلاقات التخيير ولا معنى لأن نقول بالاحتياط مع وجود الدليل اللفظي، فلا معنى للرجوع للأصول العملية مع وجود الأدلة اللفظية الدالة على التخيير. النقطة الرابعة، مناقشة المصنف للسيد المجاهد. ناقش المصنف السيد المجاهد بمناقشتين. المناقشة الأولى هي أن المقصود من المرجحات السندية والمتنية في كلمات الأعلام مطلق المرجحات وليس خصوص المرجحات التي توجب حصول الظن بالفعل، كي يقسمها السيد المجاهد إلى أقسام ثلاثة فيقول بحجية القسمين الأولين وبعدم حجية القسم الثالث. فإن كلمات الأعلام تشمل مطلق المرجحات، أوجبت الظن بالفعل أم لم توجب الظن، حصل منها ظن قوي أو ظن ضعيف أو لم يحصل منها ظن إطلاقا. فالمقصود بالظن في كلمات الأعلام هو الظن الشأني وليس الظن الفعلي، فحينما يقولون المرجحات التي توجب الظن حجة مقصودهم الظن الشأني، يعني الظن بالقوة، بحيث لو افترضنا أن أحد الخبرين صادق والآخر كاذب أخذنا بالخبر الذي فيه مرجح، سواء كان هذا الخبر الذي فيه مرجح أوجب هذا المرجح الظن القوي به أو الظن الضعيف به أو لم يوجب ظنه، فليس المقصود في كلماتهم الظن بالفعل، إنما الظن الشأني، يعني لو افترضنا بالقوة أن أحد الخبرين صادق والآخر كاذب رجحنا الخبر الذي معه مرجح، حصل ظن أو لم يحصل ظن. هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو كان الكلام في الظن الفعلي للزم من ذلك خروج المسألة عن بحث التعارض بين الحجتين ورجوع المسألة لمسألة اشتباه الحجة باللا حجة، بل للزم من ذلك خروج المسألة من بحث الترجيح إلى بحث التمييز بين الحجة من اللا حجة، وذلك لأنه إذا افترضنا اشتراط حصول الظن من خلال المرجح فنقول إذا وجد مرجح وحصل ببركة هذا المرجح الظن بهذا الخبر، فبعد حصول الظن بهذا الخبر بالفعل يكون الخبر الآخر ساقط عن الحجية لأنه لا ظن فيه. فإذا ظننت بصدور الخبر الأول صار عندي ظن معاكس بأن الخبر الآخر ليس بحجة، وبناء على ذلك خرجت المسألة من بحث الترجيح إلى بحث التمييز، إذ بمجرد أن يحصل لدي ظن فعلي بالخبر الأول صار عندي ظن بكذب الآخر، فسقط الآخر عن الحجية، وبالتالي رجعت المسألة إلى تمييز الحجة من اللا حجة، وليس ترجيح الحجة من الحجتين. وبحثنا في بحث الترجيح وليس بحث التمييز. هذا هو تمام كلام المصنف. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال: وأنت خبير بأن جميع، هذه المناقشة الأولى، بأن جميع المرجحات المذكورة مفيدة للظن الشأني، سواء في القسم الأول أم الثاني أم الثالث، بالمعنى الذي ذكرنا، وهو أنه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه. وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس في المرجحات المذكورة ما يوجب الظن بكذب الآخر. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: ولو فرض أصلاً أن الكلام في الظن الفعلي أن شيئاً منها من هذه المرجحات كان في نفسه موجباً للظن الفعلي بكذب الخبر الآخر، كان مصطفاً للخبر عن درجة الحجية، صار بحث تمييز لا بحث ترجيح، ومخرجاً للمسألة عن التعارض بين الحجتين، فيعد ذلك الشيء يعني المرجح موهنا يعني مميزا للحجة من اللا حجة لا مرجحا، إذ فرق واضح عند التأمل بين ما يوجب في نفسه مرجوحية الخبر يعني المميز، وبين ما يوجب مرجوحيته بملاحظة التعارض وفرض عدم إمكان الجمع يعني المرجح. الفرق واضح بين ما يوجب التمييز وبين ما يوجب الترجيح. طبعا يمكن أن نذكر بعض التأملات المرتبطة بهذا المبحث، وهو المرجحات السندية التي ذكرها المصنف واعتبرها مرجحة، إلا أننا نرجع ذلك إلى حين الفراغ عن المرجحات المتنية، لأنها المناقشة ستكون مترابطة بين البحثين. فندخل الآن في المرجحات المتنية، وهي القسم الثاني من المرجحات، والبحث فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى: نماذج للمرجحات المتنية. أفاد المصنف عدة نماذج للمرجحات المتنية. النموذج الأول: الترجيح بالفصاحة، فإذا تعارض خبران وكان أحدهما فصيحا والآخر ليس فصيحا بل فيه ركاكة تقديم وتأخير مثلا في الألفاظ، فهنا يقدم الخبر الفصيح على الخبر الركيك. ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال: جاءتنا موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت فقال اجعله في مساجده، اجعله في مساجده. فدلت هذه الرواية على أن الحنوط الواجب للميت، يعني تحنيط الميت الواجب، هو مجرد وضع الحنوط على مساجد الميت، وضع الحنوط على جبهته، على يديه، على ركبته، على إبهامه، مجرد الوضع ولا يشترط المسح. وفي مقابل ذلك توجد رواية ليونس بن عبد الرحمن عنهم عليهم السلام، أقول لك محل الشاهد منها، هي طويلة، هذا محل الشاهد. قال ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته، يعني موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وفي عنقه ومن كبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه. فدلت هذه الرواية على التفصيل بين موضع السجود الجبهة فيوضع عليها الحنوط الكافور، وبين غيرها من المساجد فلا بد من مسحها بالكافور ولا يكتفى بمجرد الوضع بل لا بد من المسح. قال وامسح بالكافور على جميع مفاصله. فتتعارض الروايتان، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله دلت على كفاية مجرد الوضع من دون حاجة للمسح، قالت اجعله في مساجده والجعل يتحقق بالوضع، بينما رواية يونس دلت على التفصيل، فبالنسبة للجبهة يكفي الوضع، قالت فضعه على جبهته. وأما بقية المواضع فدلت على لزوم المسح، إلا أنه ذهب بعض الأعلام لترجيح رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله كالسيد الخوئي، وذلك لأن رواية يونس فيها اضطراب، فيها ركاكة، وذلك كما يقول سيدنا الخوئي مرة تعدى المسح فيها بعلم، قال وامسح بالكافور على، فالمسح تعدى بعلى، وفي موضع آخر تعدى المسح فيها بفي وليس بعلى. قال وفي رأسه، في البداية قال وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه، ثم قال وفي رأسه وفي عنقه، فهذا يوجب ركاكة، تارة يتعدى المسح بعلى وأخرى بفيه، هذا يوجب استبعاد صدور الرواية من الإمام عليه السلام. كما أن الرواية فيها تكرار، قالت على جميع مفاصله من قرن إلى قدم، ثم بعد انتهت المسألة تقول وفي رأسه وفي عنقه ومن كبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله، تكرار، وهذا يوجب الركاكة وعدم الفصاحة. فإذا التقديم لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله على رواية يونس إلا أن يقال بأن رواية يونس منقولة بالمعنى وليس بنص ألفاظ المعصوم عليه السلام، فحينئذ لا تترجح رواية عبد الرحمن على رواية يونس، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله على رواية يونس بن عبد الرحمن، هكذا أفاد المصنف. يعني لا تترجح من حيث الأقربية في الصدور، من حيث الأقربية في الصدور، فإنهما كلاهما صادران، كلا الخبرين صادر، إلا أن هذا منقول باللفظ وذاك منقول بالمعنى. النموذج الثاني، الترجيح بالأفصحية. ذهب بعض الأعلام كالسيد العميدي في منية اللبيب والمحقق القمي في القوانين والسيد المجاهد في مفاتيح الأصول إلى أنه من جملة المرجحات الأفصحية، خلافاً للعلام الحلي في مبادئ الأصول، في مبادئ الأصول، وخلافا للشيخ حسن صاحب المعالم حيث أنكر الترجيح بالأفصحية. فبناء على من يرى الترجيح بالأفصحية، إذا تعارض خبر أفصح وآخر فصيح، رجح الأفصح على الفصيح، إلا أن المصنف لا يقبل بهذا المرجح ويختار القول الثاني، معللا ذلك بأنه لا يستبعد صدور الكلام الفصيح من الإمام عليه السلام، فكما أنه يصدر منه الأفصح يصدر منه الفصيح ما دام في مقام بيان الأحكام الشرعية. نعم، لو كان في مقام بيان بلاغته وفصاحته فهنا نقدم الأفصح على الفصيح، وأما ما دام الإمام في مقام بيان حكم شرعي ليس أكثر وليس في مقام الخطابة مثلا، فإنه يناسب منه صدور الكلام الفصيح. إذن فالترجيح بالأفصحية محل تأمل ونظر. النموذج الثالث، الترجيح باستقامة المتن، كما إذا تعارض خبران وكان أحد الخبرين مستقيما من حيث المتن وأما الخبر الآخر فهو مضطرب من حيث المتن، فيه حذف، فيه سقط، فيه زيادة، فيه نقيصة، ليس مستقيما، فهنا يقدم الخبر المستقيم المتن على الخبر غير المستقيم المتن، يعني مضطرب المتن. ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال، جاءت مرسلة الصدوق بناء على اعتبار مراسيله، قال الصادق يصلي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا. فدلت هذه الرواية على أن من لم يقدر على الصلاة جالسا يصلي مستلقيا، يستلقي سواء على جنبه، على جنبه الأيمن، على جنبه الأيسر، على ظهره، ويصلي. وفي مقابلها موثقة عمار الصباح عن الصادق عليه السلام قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر؟ صلى، إما أن يوجه فيومي إيماء. وقال: يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه. حيث دلت هذه الرواية على أن من لم يقدر على الصلاة من جلوس يصلي على الجانب الأيمن بالخصوص، بخلاف الرواية الأولى التي دلت على أنه يصلي كيف أراد، مستلقيا على الجنب الأيمن، الأيسر، على ظهره. وهذه دلت على خصوص أن يصلي على الجانب الأيمن مثلا كخيار أولي. إلا أن التقديم لرواية الصدوق لأنها مستقيمة المتن بخلاف رواية عمار فهي مضطربة. إذ لاحظ ماذا قالت؟ فإذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر؟ صلى، إما أن يوجه فيومي إماء. وقال: يوجه كما يوجه الرجل في لحده. فهي مضطربة إذ لم يذكر عدل الشرطية المنفصلة، إما أن يوجه فيومي إماء. وقال يوجه، المفروض يقول وإما يذكر العدل، فلم يذكر فيها العدل فهي مضطربة. لذلك تقدم رواية الصدوق على رواية عمار الساباطي كما أفاد جمع من الأعلام. ولذلك كثير من روايات عمار الساباطي فيها اضطراب كما بحثنا ذلك في الفقه. وأشار جمع من الأعلام لاضطراب في روايات عمار كصاحب الحدائق في عدة موارد من الحدائق، وكالمحدث الكاشاني في الوافي، وكذلك الوحيد البهبهاني، وهكذا هنا يشير الشيخ الأعظم. إذن هذه نماذج ثلاثة. وطبعا قد يقال بأن النموذج الثالث وهو اضطراب المتن قد يرجع إلى النموذج الأول وهو عدم الفصاحة، فإن الاضطراب قد يوجب عدم الفصاحة على كل حال، لكن قد لا يوجب مثلا عدم الفصاحة، إنما يوجب نقصان أو زيادة. فلذلك نفصل بين النموذج الأول والنموذج الثالث حتى لا يتداخلان. فإن الاضطراب على قسمين: اضطراب يوجب عدم الفصاحة، واضطراب يوجب اختلال في الرواية ليس عدم الفصاحة، وهذا الاضطراب من قبيل النقيصة أو الزيادة مثلا. هذه نماذج ثلاثة للمرجحات المتنية ارتضى المصنف باثنين منها: الأفصحية والاستقامة. طبق العبارة جزاك الله خير. قال: وأما ما يرجع إلى المتن فهي أمور منها الفصاحة فيقدم الفصيح على غيره. مثلنا لذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله تقدم على رواية يونس بن عبد الرحمن، لأن الركيكة أبعد من كلام المعصوم عليه السلام، إلا أن يكون هذا الركيك منقولا بالمعنى، فبالتالي كلاهما صادق. ومنها الأفصحية ذكره جماعة سيد العميدي، القمري، سيد المجاهد، خلافا لآخرين، العلامة شيخ حسن ابن الشهيد الثاني. وفيه تأمل لعدم كون الفصيح بعيدا عن كلام الإمام، ولا الأفصح أقرب إلى كلام الإمام، ما دام في مقام بيان الأحكام الشرعية، ليس في مقام بيان خطابته وفصاحته وبلاغته. ومنها النموذج الثالث اضطراب المتن، كما في بعض روايات عمار. طبعا في الحاشية هنا يقول المحشي أن المصنف اشتبه عليه رواية أبان برواية عمار في رواية اختبار الدم الذي يخرج من المرأة، هل هو حيض أو استحاضة، إن كان من الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر. المصنف أصلا ما أشار لا من قريب ولا بعيد لما ذكره المحشي ها هنا، حتى يقول المحشي اشتبه على المصنف. ومع الأسف أن بعضا من شراح الرسائل ذكروا هذا المثال المذكور في الحاشية، مع أنه اشتباه، لأن هذا المذكور في الحاشية ليس من رواية عمار الصباطي، إنما من رواية أبان، فكيف يقال هذا منظور المصنف؟ بل المثال الصحيح ما مثلنا به من روايات عمار. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.